أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا موعد الإجابات الأسئلة الأسبوعية التي نختار منها بإذن الله لنجيب عليها من الكتاب والسنة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم سواء السبيل. السؤال الأول، إذا أدركت في منتصف الصلاة أنني أواجه القبلة الخطأ، فهل أخرج من الصلاة يعني، أم أبدأ من الأول، أم أغير اتجاه القبلة وأكمل؟ أولا، أنت إذا اكتشفت أنك تقف في قبلة غير القبلة أو تتجه إلى غير القبلة، ماذا تصنع؟ اتجاه للقبلة، التوجه للقبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فأصبح هاتان الركعتان باطلتين، وبالتالي يجب أن تعيد الصلاة من أولها. كما أنك أيضا تكتشف مثلا أنك على غير وضوء أو أن شيئا من الثوب غير طاهر، فهنا يجب أن تعيد الصلاة من أولها في اتجاه القبلة الصحيحة، وربنا يتقبل إن شاء الله. السؤال الذي يليه، حكم القيام ببعض حركات اليد أثناء الصلاة للسيطرة على حركة طفلي؟ طبعا ربنا يبارك في الأطفال، يعني يصنعون أحيانا العمر سنتين وأقل أثناء الصلاة، قد يتعرضوا، يذهبوا ناحية نافذة، ناحية فتحة، ناحية خطر، ناحية موقد، ناحية كهرباء، هنا يجوز أن أقطع الصلاة وأذهب لأنقذ الولد أو البنت، خلاص. لكن الولد يفهم، فربما لو أشرت إليه لسكت. طبعا الحركات ليس هناك نص بإبطال أو أن تفسد الصلاة ببعض حركات معينة، لكن حركة عنيفة دون داعي هذه أيضا يعني لا يجوز. لكن حركات متكررة، يقول بعض العلماء ثلاث حركات في الركعة الواحدة دون داعي يبطل الصلاة، لكن لإنقاذ طفل أو إنقاذ أعمى، إنقاذ كبير سن، في مشكلة كبيرة، هبت الحريق في مطبخ أو في غرفة اللي أجلس فيها، طبعا وجب قطع الصلاة، لأن الحفاظ على الجسد والروح والنفس هي من كليات الدين الخمسة، والله أعلم. ما حكم أن أرضع ابن أخي مع ابنتي كي لا تتحجب عليه مستقبلا إن شاء الله في بيت العائلة؟ هو طبعا يجوز إذا رضع منك خمس رضعات مشبعات، خلاص صار هذا الولد وتلك البنت إخوة في الرضاعة، أخوات، هو أخوها في الرضاعة، ويبقى محرم مؤبد عليها إن شاء الله رب العالمين. نعم. ما حكم عدم حفظ القرآن ولا الأحاديث ولا أسماء الله الحسنى؟ هو ليس فرضا عليك أن تحفظ، لكن الفرض هو التلاوة، لا تنقطع عن كتاب الله عز وجل، فقرأوا ما تيسر منه. والإنسان عندما يقرأ في القرآن أو يحفظ شيئا من السنة، هذا شيء يعني يزيده إيمانا. أسماء الله الحسنى نفس الحكاية، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عملا، يعني أن يكون رحيما، لأن من أسماء الله الرحيم، أن يكون ودودا للناس، والودود أن يغفر للناس، وهكذا تتخلق أنت بمثل هذه أسماء التي تنقسم إلى أسماء جلال وأسماء جمال، أو صفات جلال وصفات جمال. صفات جلال تخاف وتنقشع، القهار، الجبار، المنتقم، المعز، المذل. وصفات الجمال أن تتصف بها وتتخلق بها، الغفور الرحيم، الودود، وهكذا، والله أعلم. طيب، ما حكم نشر صور الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله هذه بدعة العصر، أنا لا أدري. يعني زي زمان كنا ندخل بيوت بعض الناس وضعين صورة الزفاف اللي من 30 سنة وهي شعرها واضح وجسمها باين من فستان الفرح، وحطينا في، يعني يا عم احنا يعني احنا جايين معرض ولا اتليه ولا جايين، يعني احنا جايين بيت، فانت حاطط لي الصورة. الان بدل ما كانت في المجالس الاستقبال او غرفة الاستقبال او الصالون كما يقولون، بدل هذه الصورة ده بيت الصالون على مستوى العالم، يعني اللي في غرفة الاستقبال دي شايفها اللي في كوالالمبور زي اللي شايفها في جوهانسبرغ زي اللي شايفها في طب انا يعني ما هي السيكول يعني الله يرضى عليكم، انا اطلب من ابنائي الاطباء النفسيين يبعثوا لي ما هو رغبة، يعني ما هي السر الدفين نفسيا للمرأة والأنثى أن تضع صورتها وهي محجبة؟ طب تضع صورتك ليه؟ أنت ليك رقم تليفون، ليك واتساب أو ليك وسيلة اتصال، لماذا صورتك على ال يعني أنا نفسي عن نفسي يعني أرى أنه لا يجب على المرأة طالما بلغت ولا بناتنا أن يضعوا الصور على السور. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ ف يعني أين الستر والحياء؟ يعني أنا أرى والله بلاش يا بنتي، الله يرضى عنك يا رب. يعني إذا كان أمهات المؤمنين يعني الله يقول لهن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، أمهات مؤمنين صوتكم يعني، فليه الصورة؟ لماذا؟ طيب السؤال الذي يليه. طبعا الإنسان لا يعرف عدد الصلوات التي فاتته في صغره، فمتى أتوقف عن قضاء الفوائد؟ يعني بارك الله فيك يعني بالتقدير والله غفور رحيم، يعني أنا نفرض جدلا وضبط على الصلاة تماما من سن 15 مثلا، أحسب مثلا من سن البلوغ اللي هو يعني 11 سنة 12 سنة عليه مقول 3 سنوات، طب صلى من 20 سنة من سن 20 يعني يبقى عليه مثلا 8 سنوات، صلى من 40 سنة وهكذا، فهذه تحسب بالإيه بالإطار العام، وبعدين إن شاء الله لن تضيع عند الله، لو صليت أكثر فتحسب لك نفلة إن شاء الله، لا يضيع الله أجر من أحسن عمله وربنا يبارك فيه. طبعا في أراء تقول أنه لا صلاة للفوائد وإنما بدأت أنت في الصلاة الآن، وهذا لا أميل أنا لهذا الرأي. ما هو علاج كثرة الأحلام المزعجة؟ طبعا النوم على وضوء، أذكار المساء، المعوذتين، أن تنام على طهارة، أن تنام على قراءة قرآن إن شاء الله رب العالمين، أو أكيد في البيت يعني في شيطان آخر، ربما زوجة لا تصلي، زوج لا يصلي، الأولاد لا يصلون، فيعني البيت ده يكون الصلاة وذكر الله والقرآن والبقرة تطرد الشياطين نهارا وليلا بإذن الله. فأما علاجها فعليك بالأذكار إن شاء الله، بارك الله فيك. قلت في فيديو سابق عن الصحبة الصالحة التي تأتي من صلاة الفجر على الشاب، فماذا عن الشابة؟ والله سؤال جميل. صح قلنا منين نختار، من أين نختار الصحبة الصالحة؟ صلاة الفجر نجد واحد مواظب من الشباب على أنه صاحبه. طب والبنت؟ أنتم ما شاء الله عليكم بالسوشيال ميديا والتواصل، ده أنتم عارفين هي بتشرب ايه في هذا الكأس الغامق وقاعدة ازاي، فهذه الصحبة التي تعزف على نفس الوتر الذي تريه انت، الخلق والمثل والقيم والدين، وان شاء الله ربنا يرزقك يا بنتي بالصحبة الصالحة ان شاء الله من البنات. ما العلاقة بين اصحاب الجنة والحور العين؟ يمكن في الجنة يختفي الجنس والأعضاء التناسلية. لا يعني القضية ليست هكذا، شوف الله يرضى عليكم لا تشغلوا بالكم بما يحدث في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. احنا اللي يهمنا ايه اللي نفعله عشان ندخل الجنة ان شاء الله، وايه اللي الذي لا نفعله حتى لا ندخل النار. اما في الجنة فرب العباد سبحانه وتعالى لا هم ولا غم ولا نوم ولا منية ولا حزن ولا كآبة ولا ضيق صدر ولا حد يعني سبحان الله يؤذيك، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، بس المهم تطأ أقدامنا عتبة الجنة، ندعو الله لنا وللجميع إن شاء الله. طيب ما صحة رش الملح في المنزل لطرد السحر والحسد؟ والله يعني قد تكون هذه من العادات، وقد تكون هناك آراء معينة في هذا الأمر، ولكن البيت صفر من الشياطين ومن مرض الجن إذا قرأ في سورة البقرة والزهروان والبقرة وآل عمران وقراءة القرآن والتلاوة والذكر وعدم وجود هذه الشاشة التي فيها كل الغث والغث 24 ساعة. يعني نتقل له زي الناس يحضروا ويقولوا نحضر الجن ولا لا، انت حضر الملائكة ان شاء الله بقراءتك للقرآن بإذن الله. ما هي الأشياء التي يحرم ان ادعو الله بتحقيقها؟ يعني لا يصح ان تقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد دعوة سيدنا سليمان، لا ينبغي ان تدعو الله ان تقول يا ربي خلدني الى يوم القيامة، اذا كنت اعطيت ابليس هذه المنحة اعطيني هذه المنحة ولا تمتني الى يوم يبعثون. هذه من الاشياء اسمه التعدي في الدعاء، لا نتعدى في الدعاء ولا ندعو باثم ولا قطيعة رحم. يعني لما حد يتعدى علينا بظلم او يعني يتعامل معنا وما ظلمنا لا داعي لان ندعو عليه. بارك الله فيكم. هل الخوف بشكل عام يدل على ضعف الايمان؟ لا، والخوف نوعان، في خوف ايجابي وخوف سلبي. في الاطار العام في خوف غريزي، يعني انا جالس جلسه في صيحه رهيبه، وقع شيء، حصل، سمعت طلق ناري او هذا خوف يعني غريزي، الولد اقترب من فتحه يريد ان او يعني خطر عليه فخفت اللحظه، او عبر الشارع وسياره مسرعه مثلا، هذا خوف غريزي لا حساب ولا عقاب ان شاء الله. في خوف سلبي، الخوف السلبي ان اخاف من الغد واعمل حساب للغد، طب لما اموت يا ترى الولد هينفق منين، ولما اموت البنت المريضه دي تروح فين، ومين هيزوجها، وسبحان الله هذا لا اشغل بالي به، هذا خوف سلبي. خوف الايجابي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وخوف ان لا يتقبل عملي، وخوف ان لا يختم لي بالخير، هذا هو الخوف الايجابي. ربنا يجعلنا من هؤلاء الذين يخافون من الله ويحبونه في آن واحد ان شاء الله. طيب، هل مشاركة حياتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يجلب لي الحسد؟ يا ابن انت ليه هنشارك يعني خلي الاسرار ليك، خاصة اذا كان يعني صدرك بسرك ضيق فصدر غيرك اضيق. طب لماذا ولماذا تعيش الناس في حياتك؟ يعني مثلا انا قد استيقظت، والله الله ايه الشمس يعني استيقظت، انا الان ذاهب الى النوم، لا اله طب احنا نعيش ازاي بالليل من غيرك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما هذا يعني انا ارجو ان لكل بيت اسرار، فلا داعي لكشف هذه الاسرار امام الناس. اما انه يجلب الحسد، العين حق طبعا. طيب، هل هناك فرق بين الجن والشيطان؟ هو الشيطان هو ابليس، تمام، هذا وابناؤه، هؤلاء مرض الجن لا يصنع الا الشر. اما الجن نفسه فيه مسلم وفيه كافر، وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، ودول الثقلان الانس والجن ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والجن المؤمن يدخل الجنه ومكلف تماما، والجن الكافر يدخل والعياذ بالله النار كما هو معشر الانس والله اعلم. طيب، هل يجوز للزوجه ان تاخذ مالا من زوجها دون علمه، او الابن من مال الاب؟ دي الاسئله دي تصفيه حسابات، بارك الله فيكم. لا، اذا كان الزوج بخيلا او معروف بانه مسيك، كما اشتكت هند بنت عتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها ابي سفيان، ان ابا سفيان رجل مسيك، هل اخذ من ماله؟ قال يا هند ولكن بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني على قدر مستوى، يعني انت مستواك ان تعيشي بعشره، ما تروحش تاخذ من المال الرجل 30، لا يعني مثلا. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فالمال من الزوجة أمانة. ولكن نفرض أنه الزوج، أحيانا الزوج العربي بالذات، يرى أن بعض الأمور التي يراها كمالية هي عند الزوجة أساسية، يعني هي تزورها صاحباتها، ترى أنه لابد أن تقدم لهم الأكل والشراب في كأس معين وفي فنجان معين وفي طبق معين، ترى أن ستر البيت، الستائر على النوافذ والفتحات قد صارت قديمة، وهو لا يرى ذلك، يعني شايف أنها تمشي الحال زي يقولوا بالعامية، ويقول لك يتكاسل عن، أو السجادة قد تهرأت وأصبحت قديمة فتريد أن تغيرها، أو شيئا من الموبيليا الخاصة بالبيت. فأرى والله أعلم بالمعروف وبالود يعطي الرجل الصالح عينيه لزوجته الصالحة إن شاء الله، وأنا أحسبكم من الصالحين. طيب، هل يحق للزوج منع زوجتي من زيارة والديها؟ طبعا هو لا يحق، لأنه يقطع ما أمر الله به، ولا يحق أن يمنعها إذا كانوا ساكنين في مدينة واحدة ان يمنعها من زيارة اسبوعية حتى ولو كان ابوها وامها كافرين. شوف لو كانوا مش مسلمين. ان امي اسماء قالت ان امي وصلت المدينة افاصلها يا رسول الله؟ قال صلي امك. اذا ده حد المشركة، فبالتالي لا تمنع على رضا عنك الا اذا كانت زيارتها لاهلها يقلبوها عليك وترجع متغيرة ويشحنوها ضدك وضد اهلك ويصغروك ويقللوا من شأنك. صحيح لك ان تمنعها، ولكن ايضا لا تمنع يعني لا تمنع ان يزوروها. والله يرضى عنكم بالود تحل كل المسائل، الله يرضى عليك، لا داعي لقطع الرحم. يعني انت لما تمنعها من اهلها هي رصيدك هيزداد عندها؟ لا. احيانا ايضا انت من سوء ام زوجك واخته ياتوا اليك ليقلبوا حياتك جحيما في البيت فتنتعضي وتمنعيهم. المسألة قياسية وبالتفاهم الموضوع يتحدى ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب هل يشفع صاحب القرآن في 70 من ويختارهم حسب حبه لهم في الدنيا؟ هكذا ورد في الاثر ان شاء الله رب العالمين، يعني هكذا ورد في الاثر باذن الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن ومن العاملين به ومن الذين يشفعهم رب العباد سبحانه وتعالى. هل يوجد نبي اسمه دانيال؟ هو لم يرد في القرآن. وطبعا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. نحن نسكت عندما لان الاسم لم يذكر في القرآن يبقى ذكر في كتب اخرى، هذه الكتب قد تكون محرفة. فورد ان اظن في فتوحات العراق وجدوا قبرا او جسدا وابلغوا عمر رضي الله عنه، قال وقيل له ان هذا نبي الله دانيال كان نبي من بني اسرائيل. وعلى كل هذه امور علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولا نسأل يوم القيامة عن اسماء الانبياء. لكن هل يجوز ان اسمي ولدي باسمه؟ يعني الاسماء عندك كثيرة فلا داعي لا ندري ما معناها بلغات اخرى والله اعلم. طيب يضرب الصبي في السابعة اذا ترك الصلاة؟ لا في العاشرة. والعنف لا يأتي بنتائج، كيف يدعو الدين لهذا؟ لا احنا نحبب الاولاد في الدين ونخليهم يحبوا الصلاة مش يرهبوا الصلاة. شوف ما فيش ولد نازل من بطن امه يكره الصلاة، ولا ولد نازل يكره القراءة، ولا ولد نازل ولا بنت نازلة من بطن امها تكره الحجاب. من الذي يبغضه ومن الذي يجعله ياخذ موقف من الصلاة ومن القراءة ومن تلاوة القرآن ومن حفظه، والبنت تاخذ موقف من الحجاب؟ البيئة المحيطة، الاب والام، الولد يولد المولود يولد على الفطرة، ابواه هم اللذان يهودانه او يمجسانه او ينصرانه او يمجسانه. يعني هو انسان عجينة شكلها كيفما تشاء. حببه في الصلاة. اول ما يهاجم وكيف يضرب يا عمي صبرك بالله. هل حببته جعلت الصلاة صلة بينه وبين ربه ويحب الصلاة ويؤديها سواء انت موجود او مش موجود؟ لا يسأل الامر بعد ذلك الى تعنيف او غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اذا استخدمت سيارة العمل او هاتف العمل في امور شخصية فهل هذا حرام؟ طبعا انا يعني يسعدني دائما او تسعدني مثل هذه الفتاوى والتساؤلات على ان الناس ما زالت بفضل الله عز وجل تبحث عن قضية الحلال. كان سيدنا علي في زيارة لسيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب امير المؤمنين، فلما جاء قال له يا علي اجئتنا في امر من خاصة نفسك او لخاصة نفسك ام امر من امور المسلمين؟ فتعجب ابو الحسن وهذا عالم العلماء، قال له وما الفرق يا امير المؤمنين؟ قال ان كان في حاجة من حاجات امور شخصية يعني اطفأنا المسرجة، لان ده اموال المسلمين العامة، واذا كان الامر لخدمة المسلمين فهذا نوقد المسرجة. فانت على هذا القياس لا تستخدم سيارة العمل ولا هاتف العمل ولا اوراق العمل ولا اشياء العمل قضاء حوائجك الشخصية، يعني مش تاخد سيارتك وتروح تتنزه انت واهل الاهل والاولاد، لا، او تستخدم ورق العمل الولد يحل فيه مسائل الحساب او غير ذلك، او تستخدم هاتف العمل بالسؤال عن صحة الزوجة والخالة والعمة والجد، طبعا هذا كله لا يجوز ويصير حراما. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم بالحلال دائما، وشكر الله للسائل لبحثه عن الحل والحرمة. السؤال الذي يليه: بعد اي سن يجوز للمرأة المسنة خلع حجابها؟ لا، هو لا تخلع حجابها الا عند الموت، يعني هي لا تخلع حجابها، لا يجوز للمرأة ان تخلع، لكن قد تتخفف من بعض القيود في الحجاب. مثلا هي ثمانينية، اذا طال ثوبها حتى القدم او حتى عزك الله الحذاء قد تتعثر، فيجوز ان تخفض قليلا من هذا الطول، نعم، لكن اذا كانت غير ذلك يعني، والمسألة ستصير قياسية، ان سبحان الله كل شوية هتقصر. اذا كان مثلا يعني هذا الكم الطويل يعطلها عن اشياء معينة في اخذ دوائها او لكن يعني والله اعلم، يعني القواعد من النساء يعني ممكن يتخففوا من الشيء من الحجاب وقيوده غير متبرجات بالزينة، لان فيه نوعيات ربنا يبارك فيكم وانتم اعلم، تبقى عجوز متصابيه، ايش اللي شده ونفخه وعامله مش عارف اكسسوارات وترميم لا يعني كده. هذه هي أسئلة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.